أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: وإن كان أنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك، والمحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغير، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ووضعه على وجهه وصون أطعمته التي تحت يدها عن مثل الهرة والفأر ونحو ذلك، فإذا تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد، وإلا فلا. ما زال الكلام في مقام إثبات الرشد، وقلنا بأنه يجب أن يختبر من شك في رشده إلى أن يحصل العلم للولي أو للحاكم الشرعي الذي له الولاية على الصغير أو اليتيم. فلا بد أن يختبر ليثبت الرشد بحيث تحصل ملكة عنده. وتكلمنا عن ثبوت الرشد، كيفية ثبوت الرشد في الولد، لكن لو كان أنثى كيف نختبرها؟ قال نختبرها بعدة أمور، وقلت لك أنا مو مرة أو مرتين، يعني 3-4 مرات نجربها بشكل عام، مقدار أسبوع أسبوعين ثلاثة، اللي بحيث نطمئن أنها رشيدة، وربما نقطع بأنها رشيدة من خلال التصرف الأول أو التصرف الثاني. على كل حال كيف؟ طبعا بما يناسبها. إذا كانت تغزل يعني تخيط، تشتري آلات الخياطة، نشوف شو حركتها. إذا كانت لا والله واضحة حركتها معتدلة، لا تشتري شيء إلا إذا احتاجته من الآلات للخياطة والغزل، منضبطة في البيع، عرفت شلون، والشراء، تحفظ ما يجب حفظه، إذا أرادت أن تؤجر نفسها للغزل أو للخياطة لا تعمل بالغبن، وإن كان ربما تتساهل، يعني بدل ما تأخذ الأجرة 100 ريال تأخذ 80-70-60 متواضعة، هذا ما ينافي الرشد، هذا عرفت الفكرة. ها أث لو أرادت أن تبيع ما تغبى مثلا، ما تغبن، أو اللي بحيث أيضا في البيت في تصرفات لجأت تحفظ الأطعمة، مو مثل بعضهم، بعض النساء يتسمحون الغداء خلصت ما تغطي حتى جدرها، هذا ما هذا من الدليل على شنه؟ عدم التعقل والتسامح في الأمور التي لا يقبل العقلاء التسامح فيها، عرفت شلون؟ لابد تحفظ الأطعمة من الحيوانات والحشرات، عرفت الفكرة. إذا شيء يحتاج يوضع في الثلاجة تضعه في الثلاجة، إذا لم تضعه في الثلاجة وتكرر هذا الأمر مرة يصير صدفة، هذا تركه ناسيته كذا، هذا شيء آخر. لا، نتكلم على الطريقة المعتادة اليومية. فإذا تبين هذا ثبتت أن رشيدة، وإلا فلا. لذا قال وإن كان أنثى، يعني اللي هو من يراد اختباره، أنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن، بعد مو تروح تشتري اللي قيمة 10 آلة، قيمة 10 تشتريه 50-30-40، هذا دليل على عدم التعقل في التصرف، وحفظ ما يحصل في يديها من ذلك، يعني لو بعد شيء من الغزل تحفظه وما تلعب فيه. هو إذا مثلا شفناها مثلا راحت بعد شيئا، مثلا بعد شيء من الغازل وأرادت تشتري له فستان، مثلا تشتري له فستان المعقول 100-150، وما تشتري فستان مثلا ب700-800 ريال كذا، اللي هو يعتبر تصرف في اعتياد الناس غير عقلائي، عرفت شلون، المحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغير، عرفت شلون، وحفظ ما تليه من أسباب البيت ووضعه على وجهه وصون أطعمته التي تحيت يديها عن مثل الهرة والفأر، عرفت شلون، ونحو ذلك، فإذا تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد، وإلا فلا. ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادرة من الغلط والانخداع في بعض الأحيان لوقوعه كثيرا من الكاملين. أحيانا الإنسان يغفل، أنا رجل حذر، وأحيانا لا والله أغفل عن وضع الشيء، أشوف أنسى، مفروض المفتاح أضعه مثلا في الجيب، في جيب الثوب، أشوف أحطه في الطاولة وأنسى. هذه قضايا، ذي نسيان الغفلة يعني تحصل. ووقت الاختبار بعد البلوغ عملا بظاهر الآية، والاختبار مو قبل البلوغ، بعد البلوغ ظاهر الآية، بلي قبل قوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح.
قبل البلوغ
شلون؟
قبل البلوغ
أي وقت الاختبار قبل البلوغ، أنا قلت بعد البلوغ اشتباه من عندي. أي وقت الاختبار قبل البلوغ عملا بظاهر الآية، أي ويثبت الرشد لمن لم يختبر بشهادة النساء في النساء لا غير، لسهولة اطلاعهن عليهن غالبا أكثر الرجال. بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تختبر تختبر من قبل النساء وما تختبر من قبل الرجال، لكن الإنصاف أنه كيف لا يقبل بالنسبة إلى يعني ظاهر العبارة بشهادة النساء في النساء، زين شهادة الرجال تقبل في النساء؟ طبعا تقبل، هذا اللي أريد أقوله، واضح الفكر. أما بالنسبة للرجال تقبل شهادتنا في النساء؟ يعني شهادة النساء تقبل في الرجال؟ حسب الظاهر لا. يقول ويثبت الرشد لمن لم يختبر بشهادة النساء في النساء لا غير، لسهولة اطلاعنا علينا غالبا عكس الرجال، وبشهادة الرجال مطلقا، يعني سواء كان المشهود عليه، شهادة الرجال تكفي سواء كان المشهود عليه ذكرا أم أنثى، هذا المقصود، وبشهادة الرجال مطلقا ذكرا كان المشهود عليه أم أنثى، لأن شهادة الرجال غير مقيدة، يعني ليس فقط شهادة الرجال مختصة بما لو كان المشهود عليه رجلا، لا. والمعتبر في شهادة الرجال اثنان وفي النساء أربع، كل امرأتين تعدل رجلا. ويثبت رشد الأنثى بشهادة رجل وامرأتين، لأن المرأتين قلت لك أنا برجل تعدل برجل، وبشهادة أربع خناثي، بشهادة أربع خناثي، لأن الخنثي كان في علم الله هي امرأة، يعني الخناثي ذي نساء ذلي الأربع، فإحنا تكفينا ثنتين إذا 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 هم نساء الأربع موجودة، وإذا هم رجال اثنين يكفي بعد، شلون أربع؟ واضح الفكرة. ولا يصح إقرار السفيه بمال. الآن شرع المصنف في بيان السبب الثاني للحجم وهو السفاه، فذكر أن السفيه لا يقبل إقراره بمال. مثلا زيد من الناس سفيه، قال إن للسيد محمد علي 1000 دينار، يقبل؟ لا يقبل، واضح الفكرة. ولا يصح إقرار السفيه بمال. لأنه هو إذا أقار معناه تسلط الغير على المال، واضح الفكرة، تسليط الغير على المال معناه تتصرف في نفس المال، هذا ما يجوز. يقول ولا يصح إقرار السفيه بمال ويصح بغيره كالنسب، يعني لو قال هذا يوم الأيام ذي ترى أبويا، وإذا كان فقير يجب عليك تنفق عليه، معناته يقول لا يصح إقراره بالنسب لأنه متصرف مالي، وإن كان لازمه أنه ينفق عليه. نعم الإنفاق غير واجب، الإنفاق غير واجب، يثبت الإقرار، الإقرار بالنسب، ولكن ما يترتب عليه وهو التصرف المالي لا يثبت. لذا قال ويصح إقرار السفيه بمال ويصح بغيره كالنسب وإن أوجب النفقة، لكن النفقة واجب عليه، نقول النفقة ليست، وفي الإنفاق عليه على المقر له، قال هذا ولدي أو هذا أبويا، وفي الإنفاق عليه من ماله، من مال المقر نفس السفيه أو بيت المال، قولان أجودهما الثاني. يعني أكو كلام أن إقرار السفيه بعد أن يقر بأن زيد ابنه أو بأن زيد والده، وقلنا هذا طفل صغير الولد أو هذا الوالد فقير يجب أن يفق عليه، تمام ولا لا؟ ها هذا المقر له كيف ينفق عليه؟ ينفق عليه من جانب المقر السفيه أو من جانب بيت المال؟ فيه خلاف، لكن شنه الشهيد الثاني يقول أن الأجود في الأقوال أنه من بيت المال، وليس شنه وليس من أموال السفي. وكالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسان. زين وكالإقرار ذا عطف على شنه ذا؟ ها عطف على الإقرار بالنسب يعني يصح بغيره كالنسب ويصح شنه الإقرار
بالجناية.
ها كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسان. واضح الفكرة؟ ولا تصرف في المال ذا عطف على شنه ذا؟ ذا عطف على نفس أصل المسألة. وش قال في أصل المسألة؟ ولا يصح إقرار سفيه. هنا عطف على هذا ولا يصح تصرفه في المال. وإن ناسب هذا التصرف في المال أفعال العقلاء ما دام أنه سفيه حتى لو اتفق ذاك التصرف تصرف عقلائي. يقول مع ذاك ما دام ينطبق على عنوان سفيه لا يجوز له أن يتصرف الأموال. ويصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق. طلاق ما في إخراج مال. ها والظهار. لكن الظهار أي ظهار؟ لأن الظهار ليش يصح ذا؟ لأن فيه شل فيه فيه فوات الاستمتاع. الظهار لما يقول له لزوجته أنت علي كظهر أمي. عرفت شلون؟ هذا الظهار طبعا حرام في الشارع. لو ثبت طبعا وإن كان حراما تكليفان لكن يترتب عليه الأثر الوضعي وجوب الكفارة إيه حتى يرجع. واضح الفكرة؟ فالخلاصة الظهار إيش أقسم فيه؟ أقسم فيه بالي فوات الاستمتاع. زين بتقول زين كيف يرجعوا بالنتيجة؟ لازم يتصرف في الأموال لابد يفع كفارة بالنتيجة يتصرف في الأموال. نقول عتق الرقبة ما تتصرف فيه. إطعام 60 لأنه عتق كفارة الظهار مرتبة كما تقدم في بحث الكفارات في العام الماضي. كفارة الظهار مرتبة عتق ثم بعد ذلك لم يحصل شنه صيام 60 صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. احنا شو نقول؟ نقول الصوم شهرين متتابعين. واضح الفكره؟ اي. يقول والظهار والخلع. ليه؟ بالعكس الخلع اصلا هو يحصل فيه فلوس لان الخلع الطلاق الخلعي الكره الكرامي صاير من الزوجه. قال لها انا اطلقش ما دام انت كرهتني انا ما اريد اطلق لكن اذا تريدين اطلق انت كارها للبقاء معي دفع لي 100,000 يجوز المهر ويجوز ازيد من المهر. دفعت له 25-30,000 يقول له دفعي 100 يجوز؟ اي يجوز. تقدم هذا ربما في يعني في بعض المسائل اشرنا له. فعلى كل حال انه طلاق الخلعي من باب اولى بعد يحصل فلوس مو يعني يدفع فلوس. الممنوع منه ما هو؟ اذا كان في اخراج مال اما بعد فعل تحصيل مال اي ربما اي نقول من باب اولى يصير صح تصرفه. واضح الفكره؟ لأن ظاهر الأمر أن التصرفات الممنوع منه ما هو مو جلب الأموال تصرفات اللي فيه إخراج أموال. أي. ولا يسلم عوض الخلع إليه. أي. يستطيع أن يخالع امرأته لكن شنو ما يدفع عوض الخلع توديه سلمه المرأة لمن؟ لوليه. ولا يسلم عوض الخلع إليه لأنه تصرف مالي ممنوع منه ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود أي في جميعها وإن كان قد ضعف إطلاقه عليه بعض. بلي هنا يقول وهذا مو معناته أنه لجنة ما نقول أن السفيه محجور عليه في أمواله في التصرفات في أمواله مو معناته أنه محجور عليه بعد يتوكل على الغير يقدر يبيع ويشتري. انزل السؤال يقدر يبيع ويشتري يعني يقدر يأخذ أموال من الغير ويشتري له؟ نقول إيه لأن الممنوع ما هو التصرف في ماله بخصوصه في ماله بخصوصه. أما إذا يبي واحد يوكله يستطيع أن يجوز له أن يكون وكيلا عن الغير في سائر العقود. طبعا في سائر العقود بعضهم قال كلمة سائر هل تدل على الجميع؟ جميع العقود يعني ظاهر العبارة سائر العقود يعني جميع العقود. لكن الأنصاف أن بعض علماء اللغة قال سائر ما تدلل على جميع. واضح الفكرة؟ لذا قال لاحظ العبارة ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود أي في جميعها، وإن كان قد ضعف إطلاقه، ضعف إطلاق اللفظ سائر على معنى الجميع. بعضهم قال ما يدل على معنى الجميع، سائر ما يدل على معنى الجميع. وإن كان قد ضعف إطلاقه، وإن كان قد ضعف إطلاقه عليه بعض أهل العربية حتى عده في درة الغواص. صاحب درة الغواص إيش عد استعمال سائر على معنى الجميع؟ قال من أوهام الخواص. قال أوهام الخواص شلون يعني من أوهام الخواص؟ قال هذا مما توهم به الخواص على العلماء لما يعبرون عن الجميع قالوا سائر، مفروض ما يستعملون كلمة سائر بمعنى الجميع. يقول هذا غلط من أغلاط العلماء. واضح الفكرة؟ يقول ذا من أوهام الخواص. واضح الفكرة؟ خواص على العلماء، يقول من أغلاط العلماء في تعبيراتهم، يقول على سائر الأشياء يعني على جميع الأشياء. لا، سائر لا بمعنى الجميع. وجعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر وهو البقية. يقول سائر من السؤر، والسؤر هو البقية. لما أقول يجوز له في سائر شؤونه يعني في باقي شؤونه، هذا معناته مو في جميع الشؤون. واضح الفكرة؟
نعم.
إيه؟ وعليه لأن السؤر هو البقية، بقيته مثلا يجوز شرب سؤر مثلا الفأر مثلا
الهرة
أو الهرة، عرفت شلون؟ فلما نقول السور يعني بقية الماء. وجعله مختصا بالباقي أخذ له من السور وهو البقية. وعليه جاء قول النبي صلى الله عليه وآله لابن غيلان لما أسلم على 10 نسوة، أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، وفارق سائرهن يعني فارق بقيتهن، اختار لك 4 من 10. هذا ابن غيلان أحد الصحابة جيل النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أنا أسلمت وعنده 10، هو عنده 10 نسوة، قال أمسك عليك 4 يعني اختار لك 1 4 وشنهو وفارق سائرهن يعني وفارق بقيتهن. فإذا سائر النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة سائر في البقية. لكن قد أجازه بعضهم يعني بعض علماء اللغة أجاز استعمال لفصار على معنى الجميع، وإنما جاز توكيل غيره له لأن عبارته ليس مسلوبة مطلقا. لما نقول احنا يجوز ان يكون السفيه وكيلا، بلي عن الغير مو معناته انه جميع تصرفاته من يعني كل شيء ما يصير. واضح الفكره؟ لا، وإلا قطعا الحين ويبرحب يشرب ما يقول له بعد ممنوع التصرف قطعا، وهذا مال يعتبر من شرب الماء، مو بهذا تصرفات المعنية المعني المعتد بها عقلائيا ولا وحسب ما ينصرف من الأدلة. واضح الفكرة؟ هو أما التوكيل هو ممنوع في التصرف في ماله، بعد غير ماله منين تجيب؟ ما تشمل الأدلة. واضح الفكرة؟ يقول لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقة، والدليل أنه مسلوبة مطلقة قلت لك الطلاق لو أراد أن يطلق يصح طلاقه، طلاق ظهار الخلع، لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا بل مما يقتضي التصرف في ماله. ويمتد حجر المجنون في التصرفات المالية وغيرها، هذا شروع من قبل المصنف في بيان السبب الثالث للحجر وهو الجنون. واضح الفكرة؟ ويمتد حجر المجنون في التصرفات المالية وغيرها، غيرها ايش مثل الطلاق الظهار الخلع، المجنون يقدر يطلق اي ولا يقدر يظاهر زوجته ولا يقدر يخالع زوجته، بل حتى يفيق ويكمل عقله اي. والولاية في مالهما، مال من؟ الصغير والمجنون، لان احنا ذكرنا الصغير وذكرنا المجنون. للأب والجد له، للأب يعني، وإن على أولا تصير الولاية لمن؟ الأبوه جد، الأبوه وجده من جهة الأب، أما جده من جهة الأم لا ولاية له عليه. واضح الفكرة؟ هذا الولاية على الصغير والمجنون. من له الولاية على الصغير والمجنون؟ أولا الأب المباشر والجد للأب. إنزين ما موجود الوصي لهما، إنزين ما موجود الوصي، الحكم الشرعي. وش قصدنا بالحكم الشرعي؟ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. واضح الفكرة؟ طيب الآن نأتي للتفصيل. قال والولاية في مالهما، أي الصغير المجنون للأب والجد له، للأب يعني، وإن على لو صار جده الثالث الرابع مو مشكلة، فيشتركان في الولاية، الأب والجد للأب يشتركون اثنينهم لو اجتمع، لو إنهم موجودين اثنينهم يشتركون. طبعا إذا فرضنا أن الأب مثلا مو مجنون، ولا إذا الأب مجنون الأب وهمات، يصير الولاية للجد فقط. إحنا نفرض أنهم سالمين من أي إشكال يعني. لو اجتمع، فإن اتفق على أمر النفذ، إذا اجتمعوا على أن مثلا تباع أموال الطفل الصغير أو المجنون، خلاص اتفقوا على هذه، خلاص يباع. وإن تعرض قدم عقد السابق، إذا نفرض واحد منهم تقدم عقده، خلاص، لأن المفروض لما تقدم عقده هو له ولاية عليه ولا ما له ولاية عليه؟ له ولاية عليه. فإذا جاء الآخر واعترض، هل له حق أن يعترض؟ ليس له حق الاعتراض. يعني هل نقول باطل العقد الذي وقع سابقا من الآخر؟ نقول لا يا بطول، صحيح. واضح الفكرة؟ زين. وإن تعرض قدم عقد السابق، فإن اتفق ففي بطل. شو يعني اتفق؟ زين نفرض يعني اثنينهم هام زيد ولي، ها وعبيد ولي على الطفل الصغير، زيد وعبيد كل منهما الذين لهم الولاية، كل منهما أجرى عقدا في أموال الطفل، ها وفي وقت واحد اقترنا، يصح؟ قال ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجد أو وجهون، يعني عدة وجوه، إنه يمكن أن يقال بالبطلان لهم اثنينهم. واضح الفكرة؟ لوجود التنافي، ترجح هذا يصير ترجح بالمرجح، نرجح هذا العقد الآخر ترجح بالمرجح. واضح الفكرة؟ يعني هل نرجح عقد الأب لأنه مباشر ترجح بالمرجح، هل نرجح عقد الجد للأب لأن له الولاية في بعض الموارد على الأب المباشر؟ عرفت شلون؟ هم ترجح بالمرجح، عرفت شلون؟ بعضهم قال يقدم قول الأب لاتصاله بشؤون الولد، وبعضهم قال لا يقدم الجد. لماذا؟ لأن أصل الجد في بعض الأمور تبقى الولاية. ويدلك على هذا القول أنه الآن لو الآن يعني الأب، هل يجوز له أن يتصرف تصرفا فيه أذية لوالده اللي هو الجد؟ لا يجوز، لا يجوز. فإذا كان فيه أذية لابد أن يرضي الجد، يرضي أبوه. إذا ما يرضى أبوه شلون؟ واضح الفكرة؟ إذا ما يرضى أبوه شلون؟ إذا قال وإن تعرض قدم عقد السابق، فإن اتفق ففي بطلانه أو ترجح الأب أو الجد أو وجهن. ثم الوصي، يعني تأتي ولاية الوصي بعد فقدان الأب المباشر والجد الأب، تجي شنو؟ الوصي. ثم الوصي لأحدهما. ليش صارت الولاية الوصي؟ بسبب الولاية، لأنه بسبب الوصاية، الوصاية ولاية. واضح الفكرة؟ ثم الوصي لأحدهما مع فقدهما، ثم الحاكم مع فقد الوصي. وقلنا الحاكم الشرعي هو الفقيه، مو أي يعني إذا ما موجود أبوه ولا بموجود الجد ولا بموجود وصي، بتقول عمام شلون؟ أقول لك عمام الولاية يجعلها منه الحاكم. واضح الفكرة؟ إيه. والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك للأب والجد إلى آخر ما ذكر. عملا بالاستصحاب، يقول والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده، يعني لم يسبق رشده على بلوغه، يعني مو تبين ذا. احنا ما جربتك، احنا المفروض نختبره قبل البلوغ، ما تبين بلوغ ذا رشده قبل البلوغ، احنا نختبره قبل البلوغ، ما تبين رشده قبل البلوغ، بالغ. الان شلون؟ كذلك للاب والجد، الولايه للاب والجد الى اخر ما ذكر. شلون يعني الى اخر ما ذكر؟ يعني بعد ذلك يصر الوصي، بعد ذلك يصر الوصي، ان لم يوجد وصي فالحكم الشرعي. عملا بالاستصحاب، عملا بالاستصحاب يعني شلون عملا بالاستصحاب؟ استصحاب الولايه التي ثبت قبل البلوغ، يعني كانت للاب والجد للاب له ولايه على الصغير السفيه قبل البلوغ، صح ولا لا؟ فاذا بلغ ولم يتبين رشده نستصحب تلك الولايه، فان وجد الاب المباشر او الجد للاب فبها ونعمت، والا تنتقل الى الوصي، والا شنه الى الحكم الشرعي. فان سبق رشده على البلوغ يعني، وارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه مع الرشد، يعني تبين الرشد قبل البلوغ ثم بعد ذلك جاءت المرتبة الثانية البلوغ، بعد خلاص تبين الرشد والآن بالغ، بعد يجب عليه ندفع الثمن. يقول فإن سبق رشده وارتفع الحجر عنه يعني شنه عن السفيه بالبلوغ معه مع الرشد ثم لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم. أنا هذا بينت سابقا. الآن اختبرنا هذا الصغير، اختبرنا هذا السفيه، اختبرنا ايه، تبين شنه رشيد، الان هو صغير رشيد وبالغ وهو رشيد، ثم بعد ذلك عرض عليه السفه مرة اخرى، ها هل تبقى للاب او الجد للاب له ولاية على ذلك السفيه؟ الجواب لا، بل تنتقل للحاكم. لماذا؟ لأنه ببلوغه ورشده ارتفعت ولايتهما عليه، فعودها مرة أخرى بعروض السفه عليه يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود. لذا قال فإن سبق رشده وارتفع الحجر عنه عن السفيه بالبلوغ معه مع الرشد ثم لحقه السفة فللحاكم ولاية دونهم لارتفاع الولاية عنه بالرشد. ارتفاع الولاية، الولاية للأب والجد بالرشد، فلا تعود إليهم إلا بدليل وهو منتفى، ما موجود دليل. والحاكم ولي عام، الحاكم ولي من لا ولي له، ها والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل. وإن تخلف يعني عموم ولاية الحاكم في بعض الموارد، مثلا لو كان الأب موجود والجد الأب موجود، صحيح عندنا عموم أن نحن الوالي من لا ولي له، لكن مدى موجود الأب موجود والجد موجود شلون؟ واضح الفكرة؟ لكن في هذا المورد ما يجي الكلام، هالمورد ما يجي. ليش ما يجي؟ لأن ارتفعت ولايتهم بالبلوغ والرشد، بعد شلون ترجع؟ واضح الفكرة؟ شلون ترجع؟ تحتاج لدليل. فنرجع للعمومات أنه وتكون الولاية للحاكم. وقيل الولاية في مال السفيه للحاكم مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء بلغ رشيدا ثم رضى له السفه أم بلغ سفيها. ليش؟ قال لظهور توقف الحجر عليه على السفه ورفع الحجر عن السفه على حكمه في كون النظر على حكمه، حكم الحاكم يعني في كون النظر اليه يعني الى الحاكم. شو يقول ذا؟ قال اذا بلغ سواء بلغ رشيد ثم عرض عليه السفه او بلغ سفيه، الولايه ما تصير للاب والجد اذا بلغ، لا للحاكم، هو يستطيع أن يوليهما. واضح الفكرة؟
نعم.
متصورين المطلب ولا متصورينه؟ ها قال ليش؟ قال لأن من أمور ظاهر عندنا أن الحجر متوقف على شنه؟ على السفة، صح ولا لا؟ والرفع الحجر عن السفة معتمد على شنه؟ على حكم الحاكم، إذا الولي هو الحاكم. متصورين المطلب؟ بعد والعبد ممنوع، هذا شروع من قبل المصنف في بيان السبب الرابع للحاج. لاحظ، والعبد ممنوع من التصرف مطلقا في المال وغيره، سواء أحلنا ملكه أم قلنا به، سواء قلنا بأنه لا يملك، العبد لا يملك، قلنا أنه مستحيل أن يملك لظاهر كثير من الأدلة، أم قلنا لا يملك ولو في بعض الموارد، ها يقول بالنتيجة ممنوع من التصرف مطلقا في المال وغيره. ها، عدا الطلاق فإن له للعبد إيقاعه وإن كره المولى. أقول الواقع في مسألة الطلاق في خلاف، في مسألة الطلاق هل يجوز للعبد أن يطلق زوجته أم لا، في خلاف. لاحظ، بلي بلي، طبعا الأشهر الأشهر هو القول بأنه شنه، أنه يجوز له أن يتصرف بالطلاق، يستطيع أن يطلق زوجته، عرفت الفكرة؟ لكنه يعني لابد ملاحظة بعض الروايات. خلينا نقرأ أولا الرواية اللي ظاهرها أنه يجوز له الطلاق. خبر محمد بن الفضيل عن الإمام الكاظم عليه السلام: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو، يعني المولى، الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق. ظاهر الرواية أنه يجوز له أن يطلق، يجوز له أن يطلق، لكن هالرواية حددت، هالرواية حددت، قالت إذا هو متزوج مرأة حرة أو متزوج لا عبد مثله، لكنها مو متولدة من مولاه، غير متولدة من مولاه، عرفت شلون؟ فشنه يعني، فإذا كانت متولدة من مولاه شو يصير؟ لا يجوز له أن يطلق، بل المولى يمكن له أن يطلق ويمكن له أن لا يطلق، وإذا أراد يطلق يطلقها بلا طلاق، يعني يفرق بينهما بدون طلاق. طيب، هذا الرواية الأولى. عندنا رواية ثانية، صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال عليه السلام: ليس له طلاق ولا نكاح، وقرأ الآية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ثم قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه. فإذا أذن له المولى بالنتيجة يقدر يطلق ولا ما يقدر يطلق؟ يقدر يطلق لكن بإذن المولى. فالخلاصة، الخلاصة عرفت شلون؟ الرواية الأولى ظاهرة أنه يجوز له أن يطلق، الرواية الثانية لابد بإذن المولى، يكون وكيل فيش اسمع عن المولى في الطلاق. بلي، الخلاصة صحيحة شعيب أنه شنه لا يجوز له الطلاق، ويعني لابد من إذن، بالنتيجة ما يصح منها الطلاق. وجماعة اختاروا يعني مثل ضمنهم من الجنيد بن أبي عقيل حتى الطلاق ما يملكه، واستدلوا بهذه الرواية. بلي، وأما قوله هو المريض ممنوع مما زاد عن الثلث، فهذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.